أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. كنا في صدد بيان مجموعة من النماذج تحت عنوان الإصلاح الفكري الديني، أو تحت عنوان الإصلاح الفكري الإسلامي. مر علينا نموذج وهو الجابري، وبيدنا نموذج آخر وهو أرغون الجزائري، وبينا أن نظرية أرغون قائمة على أساس نظرية النقد للفكر الديني أو الفكر الإسلامي. بعد بيان ملخص ما تقدم، يذكر أرغون أن المنهج المعتمد في الفكر الإسلامي ثلاثة مناهج. المنهج الأول يسميه المنهج التقليدي أو المنهج الكلاسيكي أو المنهج الاجتهادي، هذا المنهج الأول. ويرى أن ما هو موجود في العرصات التقليدية الإسلامية هو هذا المنهج، ثم يسعى في نقد هذا المنهج فيقدم نقدا كاملا لهذا المنهج. ثم يليه في المرتبة الثانية يقدم المنهج الاستشراقي، وخصوصيات هذا المنهج أعني المنهج الاستقرائي. ثم في المرتبة الثالثة يقدم المنهج والمشروع الأرغوني، فيكون حديثه في ضمن هذه المناهج الثلاثة. طبعا ما يرتبط بالمنهج التقليدي وكيفية نقده يعبر عنه نقد العقد الإسلامي أيضا أو الفكر الإسلامي. في بداية الأمر يسعى في أن يقدم عبائر مفادها أن هذا المنهج جمودي، منهج تقليدي، منهج لا يلبي الحاجات المعاصرة، منهج هو الذي وراء هذه الأزمات الفكرية، هذا الانحطاط والسقوط وعدم المواكبة وعدم التجديد، كل هذا بسبب هذا المنهج التقليدي. ويبرز ثلاثة عناصر أساسية في هذا المنهج. العنصر الأول هو اللغة، العنصر الثاني هو علم الأصول، والعنصر الثالث هو الفلسفة الإغريقية أو الفلسفة اليونانية. معالم الفكر التقليدي والمنهج التقليدي متكون من هذه العناصر الثلاثة: اللغة، الأصول، الفلسفة. ثم يقف على كل مفردة من هذه المفردات الثلاثة ويرى أنها ما هي المعايب المتفرعة والمترتبة على هذه الأمور الثلاثة. هذا مدخل كما سندخله هذا المدخل. المدخل الأول إذن في نقد الفكر الإسلامي قبل بيان البديل وتقديم البديل. في مقام نقد الفكر الإسلامي بعد ما بين أن معالم الفكر التقليدي هو متكون من هذه العناصر الثلاثة: اللغة وعلم الأصول والمنطق الفلسفي اليوناني الأرسطوي. هذا المدخل وسلبيات هذه النقاط الثلاثة المدخل الثاني يدخل بمدخل آخر، المفاد واحد، النتيجة واحدة، أنه يجي يضرب الموروث الديني. طبعا هو ادعاء شيء ولكن واقعه شيء آخر. ادعاءه أنا لست في صدد نقض وهدم الفكر الإسلامي، ولست في صدد هدم ونقض الموروث الديني، وإنما أنا في صدد بيان هناك مزايا مهمة في الفكر الإسلامي خفية اختفت، إبراز هذه الخفايا. عندما تقرأ له تقرأ هناك شخص ليس مبناه على الإلغاء وليس مبناه على ماذا؟ على التعطيل الموروث الديني، وإنما مبناه على ماذا؟ على إصلاح الموروث الديني، أو بتعبير أدق على ما ورد في كلامه، إخراج هذه الجواهر الموجودة المبثوثة في التراث الديني، إخراجها إلى الخارج، إظهارها إلى الخارج. طبعا مقصودة من الجواهر هو عبارة عن شيئين أساسيين. الأمر الأول الإنسوية الإنسانية، يرى أن التراث الديني فيه من المفاهيم وفيه من المبادئ الإنسانية الكثيرة، وهذه المفاهيم الإنسانية هي حقيقة الدين، وماهية الدين هو هذه المفاهيم الإنسانية. فيحاول يرفع من منسوب القضايا الإنسانية ويخفض من منسوب القضايا الغيبية والقضايا ذات المفهوم الأخروي، فيأتي بنظرية إنسانية ويحاول أنه يوضح أن الإسلام هو حقيقته هي هذه الحقيقة الإنسانية. الأمر الثاني الذي يراهن عليه هذا المفكر هو إبراز الجهة العقلانية في الإسلام، ويسعى في أن يقدم إسلاما عقلانيا طبعا على مقاساته، مو على مقاسات من سبقه في فهم العقلانية. لذا هو رح يهجم على العقلانية الذي يتلبس بها المنهج الكلاسيكي، ويقدم نموذج آخر من العقلانية، ويرى أن الإسلام أيضا في طياته توجد هذه العقلانية، ويرى أنه أيضا لا مجال للمواكبة، مواكبة التجديد، إلا بهذين العنصرين. طبعا مقصود من العقلانية يقابله ماذا؟ المعنوية. العقلانية يقابله ماذا؟ المعنوية. تخفيف من لهجة المعنويات وتصعيد في لهجة العقلانيات. هذا هم طبعا على ضوء هذا المدخل الثاني، قلت المدخل الأول وصفي، المدخل الثاني نقدي. المنهج الأول وصفي، أنه الفكر الإسلامي قوامه اللغة وقوامه الأصول وقوامه الفلسفة اليونانية، فهو وصفي. أما الدرب الثاني الذي سيسلكه لا، مو وصفي وإنما نقدي. يضرب القرآن وينتهي من حيث النتيجة النهائية إلى وجود التناقضات في القرآن، ويعتقد أن فكرة النسخ فبركة أسسها المفسرون للتغلب على مشكلة القرآن المتناقض. هم وقفوا على وجود التناقض في القرآن، أرادوا أن يسعفوا أنفسهم، وذلك عن طريق افتراض فكرة النسخ. فهو يعتقد اعتقادا مبرما أن القرآن شنو؟ منسوخ، ويعتقد أن القرآن يحمل التنافي والتناقض. لذا بهذه العبارة أنه تنافي القرآن تناقض القرآن يبدأ يحاول أن يخفف من استعمال القرآن. القرآن عنده بالتالي لا يصلح أن يكون مصدرا الآن. ليش؟ لأنه مسته يد التحريف ومسته يد التناقض. أيضا يقف على الإجماع ويناقش الإجماع بحدية حادة. طبعا ومقصودة من الإجماع لا بالمعنى الذي نحن نصطلحه، ومستند يكون دالا على الحكم الشرعي، لا، الإجماعات القائمة على الارتكازات الدينية والإجماعات القائمة على الضروريات الدينية والإجماعات القائمة على الثوابت الدينية. يعتقد هذا الإجماع لا قيمة له، وهذه عبارة عن حركة قوامها التقليدية وقوامها القدسية، ويرى أن مصطلح القدسية مصطلح هو الذي جرنا إلى هذه الويلات ودفعنا إلى هذه الويلات. فيطعن في الإجماع، وكرر يطعن في الإجماع، لا الإجماع الذي احنا هم نطعن بالإجماع، لكن الإجماع الذي نحن نطعن فيه ذلك الإجماع الذي يكون دالا على حكم فرعي فقهي نظري، بينما الإجماع الذي هو يطعن فيه في عمن الفقه وعلم الكلام والأمور العقائدية. والإجماع الذي يطعن فيه احنا نسميه بالمصطلح العلمي عندنا الضرورات الدينية والمسلمات الفقهية والثوابت، هذا الذي نعبر عنه، هذا كله يطعن فيه. أيضا يطعن بشكل بارز وواضح وبشكل انسيابي وأكثر أريحية في السنة النبوية، نفس الذريعة الذي نستمعها اليوم من قبل البعض أن الموروث النبوي محفوف ببعض الخرافات وبعض الإسرائيليات وبعض الأمور التي لا تمت بالإسلام بصلة، عملا يعطل السنة ولا يعتبرها منهجا معرفيا صحيحا. أيضا يهجم هجوم واضح على العقل بعد ما يبرز العقل التثل ويقول العقل، أعني به العقل الذي فرضه القدماء بالمقدس، العقل الذي فرضه القدماء بالثابت، العقل الذي فرضه القدماء بمعنى فوق الزمان والمكان، العقل الذي فرضه القدماء بمعنى مالكية الحقيقة المطلقة. هذه النقطة أنه العقل عند القدماء مقدس ثابت يملك الحقيقة المطلقة فوق الزمان والمكان، هذا العقل يرفضه رفضا باتا ويتجه إلى عقل بنمط آخر، العقل الذي يدعو إلى الحقيقة النسبية، العقل الذي يدعو إلى أن يكون متغير بحسب الظروف الزمانية والظروف المكانية والشرائط، وينشئ عقلانية، هو يعبر عقل وينشئ عقلانية، لكن طبيعة هذه العقلانية أنها تتفاعل وتستجيب للمستجدات الفعلية. هذا أيضا عنصر يلتفت إليه. أكو عنصر جوهري، وهذا راح نذكره عندما نتعرض إلى كيفية تقييم العلم الأصول، هو يؤكد عليه جدا. ما هو هذا العنصر المهم الذي يركز عليه؟ انتبهوا لي هذا أصلا هو الحد الأوسط في حركة العلمية، الحد الأوسط في توجه العلم هو هذه النقطة التي سأشير إليها. يرى إننا عندما نقرأ، أضرب مثال طبعا هو ما يذكر هذا بس أنا أذكر مثال لتوضيح وتقريب الفكرة إلى الأذهان، يرى أننا عندما نريد أن نقرأ فكر أفلاطون أو فكر أرسطو أو فكر سقراط هناك نموذجان في القراءة، هذا الموروث الديني يقرأ بقراءتين، إحدى القراءتين أن نقرأ فكر أرسطو بعقلية أرسطو ونقرأ أرسطو في تاريخية أرسطو ونقرأ أرسطو في ضمن المنهج الذي اعتمده أرسطو، هذا النموذج الأول في القراءة طبعا، ويدين هذه القراءة وينتقد هذه القراءة، قراءة الفكر الأرسطوي بعقلية أرسطو أو تلاميذ أرسطو في زمن أرسطو أو في الأزمنة المقاربة لأرسطو في مكان عاش فيه أرسطو أو في الأماكن المجاورة لأرسطو، يقول هذه القراءة الأولى، هذه القراءة هي التي كانت وراء هذه المصائب، قرئ الموروث الديني بعقلية المفسر، لكن يا مفسر، المفسر الذي عاش في الحقبة الزمنية الأولى، ذلك المفسر الذي عاش في العصر المقارب للنزول وتشكلت منظومة فكرية إسلامية على أساس هذا المعنى، ومعالم هذا النظرية التفسيرية عولت بشكل واضح وبنحو جمودي على اللغة. هذه القراءة الأولى محل نظر وتأمل عند هذا المفكر. القراءة الثانية الذي هو يختارها ويتبناها وهو مشروع الأساسي وهو مشروع الجوهري الذي يسميه منهج أرغون ومشروع أرغون، هذه النقطة الثانية جوهرية. يا بشنو هذه القراءة الثانية؟ نقرأ فكر أرسطو وفق عقلية ماركس وفق عقلية ديكارت وفق عقلية كانت وفق عقلية الفكر الغربي الحديث، نقرأ فكر أرسطو لكن بعقلية حديثة لا بعقلية قديمة، فالنص الواصل إلينا من الفلاسفة القدماء لا ينبغي أن يقرأ بقراءة قديمة وإنما لا بد أن يقرأ بقراءة حديثة. خب ثم يفرق، ثم أعلم أن هذه القراءة الحديثة محكومة بمناهج مؤسس لها في الفلسفة الغربية، هذه مناهج سموها مناهج التنقيب وحفريات النص، أسست في الغرب وفق المعطيات الغربية الحديثة، إذا كان ولا بد من قراءة القرآن فليقرأ بهذا النمط من القراءة، بهذا الشكل من القراءة، وبتعبير تنزيل العلوم الحديثة العلوم الجديدة العلوم الغربية تنزيلها على ماذا؟ على القرآن، فنقدم قراءة عصرية، هذه القراءة هي التي تستحق أن تواكب وهي التي يمكن أن نحكم أنها حية ويمكن أن نحكم أنها تلبي الحاجات التي يحتاج إليها المجتمع. فلذا نحن نرى بوضوح في هذه المدرسة ونظائر هذه المدرسة أننا اسمع لي في هذه المدرسة ونظائر هذه المدرسة استثمار المنتج الغربي الذي تولد هذا المنتج الغربي على أساس دراسة التوراة والإنجيل. لما ابتليت التوراة والإنجيل من مشاكل، يسعى هذا المفكر أن يأتي بهذه الآليات التي استثمرت للوقوف على التوراة والإنجيل ولحل المشاكل العالقة في التوراة والإنجيل أن تقدم كمنهج في قراءة القرآن، فلا يكون قراءة القرآن وفق الطريقة الكلاسيكية التقليدية القديمة. الذي فيه التقليدية القديمة قلنا الأبعاد الثلاثة. التقليدية القديمة يعني شنو؟ الأبعاد الثلاثة يعني اللغة وشؤونات اللغة من نحو وصرف وبيان ومعاني وبلاغة و و و ومن قراءة النص على أساس علم الأصول الذي ذكر مباحث الألفاظ. جوهرية علم الأصول في القرآن مباحث الألفاظ، قراءة القرآن بلغة تفسيرية، طبعا المناهج التفسيرية في القرآن. احنا نعتقد انه فسأما بالمنهج تفسير القرآن بالقرآن كما هو رأي بعض، او تفسير القرآن بالسنة النبوية او السنة الولوية كما هو رأي بعض الآخر. يسمي تفسير الروائي وذاك يسموه تفسير القرآن، سموه مهم. هو يدين كلتا الحركتين، يدين حركة تفسير القرآن بالقرآن ويدين حركة تفسير القرآن بماذا؟ بالسنة. فضلا عما لو أردنا أن نفسر القرآن بالعرفان بالمناهج العرفانية أو بالمناهج العقلية أو بالمناهج الفلسفية، لكن المقصود من العقلية العقلية الذي عبرنا عنها شنو؟ الذي هي فوق الزمان والمكان، العقلية المقدسة العقلية الثابتة. يقول هذا مرفوض رفضا باتا، من قرأ القرآن وفق هذه المعطيات تفسير القرآن بالقرآن أو تفسير القرآن بالسنة أو تفسير القرآن بالعقل أو تفسير القرآن العرفاني أو تفسير القرآن باللغة الفلسفية كله أو تفسير القرآن البلاغي أو تفسير القرآن اللغوي، كل هذا ليس بالأمر الصحيح. هذا معنى الجمود، هذا معنى عدم المواكبة للتجديد. وإذا عندنا مشكلة اليوم ننقد هذا الفكر، الفكر التقليدي، واضح هذا؟ خب إذن شنو الصبغة البديلة لهذا؟ قال الصبغة البديلة نقرأ القرآن بالمعطيات الغربية بالنظريات الحديثة الغربية، هكذا ينبغي أن نقرأ القرآن. وعملا أنا هاي نقطة أكلف عليها الآن، هم أؤكل عليها، اللغة الدبلوماسية لهذا المشروع وأمثال هذا المشروع. احنا ما نريد نحطم موروث ولا نريد ان نسقط القرآن ولا نريد ان نقلل من قيمة القرآن، هذا الصفة الرسمية والدبلوماسية، لكن في الواقع وفي الخلف هو تحطيم للقرآن واستبدال القرآن بالعقلانية الغربية وفي المعطيات الغربية والتركيز على المنتج الغربي. لذا رح يجي هو في ضمن المناهج، احنا قلنا كم منهج؟ اكو ثلاث مناهج، المنهج التقليدي الكلاسيكي، المنهج الاستشراقي. هو رح يقرأ المنهج الاستشراقي ويعتبره خطوة نحو الاتجاه الصحيح وان كان غير موفق من جهتين، لكنه خطوة في الاتجاه الصحيح. ولأجل الوصول إلى قراءة عصرية لابد أن نبدأ بخطوة رقم واحد وهو الحركة الاستشراقية، القراءة الاستشراقية للقرآن. بعد تقديم القراءة الاستشراقية للقرآن يقدم القراءة النقدية للقرآن الذي هي قراءة الظهر. الكلام يتم إن شاء الله نتعرض، والحمد لله رب العالمين.